يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى محمد. ما زال الكلام في البحث عن الدين، لما نبحث أو لما نبحث عن الدين؟ كان الجواب من المصنف: هناك ثلاث دوافع للبحث عن الدين، وهذه الدوافع فطرية. الدافعين الأولين دافعين عامين، والدافع الثالث اللي هو دافع خاص. وتنزل المصنف عن الدافع الثالث في مقام النقاش، وبقي التمسك بالدافع الأول والدافع الثاني. وكان محصل الدافع الأول هو أن الإنسان مفطور على حب الاستطلاع والمعرفة في كل الحقول، ومن تلك الحقول الحقل الديني. فالحقل الديني يثير تساؤلات أمام الإنسان، والإنسان بفطرته يطلب الأجوبة عن هذه التساؤلات. فإذا الدافع الفطري عن المعرفة وحب المعرفة يشكل باعثا نحو البحث عن المسائل الدينية. هذا يعني الدافع الأول. والدافع الثاني هو أيضا دافعا فطريا وعاما أيضا، وهو أن الإنسان مجبول بفطرته على جلب المنافع ودفع المضار في كل الأبواب وكل الحقول. ومن تلك الحقول المحتمل فيها المصالح متوخات والمضار المتوقع لو خالف المكلف وباب الدين. فباعتبار أن الإنسان مجبول بطبيعته وفطرته على البحث أو جلب المنافع ودفع المضار، وحيث أن الباب الديني فيه منافع محتملة ومضار محتملة، فإن الإنسان يتحرك نحو البحث عن الدين ليؤمن المصالح ويتأمن من المضار المحتملة. هذا كله تقدم. الآن المصنف يريد أن يجيب عن شبهة تعرض إليها بأنحاء متفاوتة في طيات البحث السابق. وحاصل الشبهة أن المعرفة المتوخات في الدين، إذا قلنا على الدافع الأول، أو المصالح المتوخات في الدين أو المضار المتوخات في الدين، احتمالها ضعيف وقد لا تتحصل. هذا المدعى المستشكل. وهذا الاحتمال إذا كان ضعيفا فإنه وإن كان هناك دافعا فطريا للبحث أو دافع فطري لجلب المنافع والمضار، فإن مثل هذا الاحتمال لا يحركه، وعليه إذن الدوافع الدينية باعتبار قلة الاحتمال أو ضعف الاحتمال لا تحرك الإنسان نحو البحث والمعرفة. إذا أردنا أن نصيغ البرهان أو الإشكال، عفواً مو برهان، الإشكال بمقدمتين. المقدمة الأولى هي أن درجة الاحتمال في الأمور الدينية ضعيفة، هاي الصغرى. والكبرى: كلما كانت درجة الاحتمال ضعيفة فإنها لا تحرك بدافع، لا تحرك نحو البحث وإن كان هناك دافعا فطريا. النتيجة أن الأمور الدينية والبحث في الأمور الدينية لا يحرك نحو البحث، هاي الشبهة. فإحنا يعني من يبحث الإنسان ويروح يبحث في المسائل الدينية قد لا يأمن معرفة، أو قد لا، هذا بالنسبة للدافع الأول، أو قد لا يؤمن مصلحة متوخاة، أو قد لا يدفع من مضرة محتملة. لما؟ قال لأن احتمال وجود المصلحة واحتمال التوصل إلى نتائج بالمسائل الدينية ضعيف، اعتبارها معقدة ومتفرعة الأمور الدينية، هذا المستشكل يطول. المصنف في مقام الجواب عن هذه الشبهة يجيب بجوابين. الجواب الأول صغروي، يعني ناقش الصغرى اللي هي عند المستشكي، والجواب الثاني كبروي، ناقش الكبرى، وكلما كان الدافع وكلما كان الاحتمال ضعيفان لا يحرك نحو البحث. النقاش بالصغرى، النقاش بالكبرى أهم من النقاش بالصغرى. نذكر النقاش الأول. يقول المصنف أننا لا نسلم أن احتمال المعرفة في المسائل الدينية ضعيفون، لا نسلم، وأن احتمال المنفعة المتوخاة في الجانب الديني ضعيفون، واحتمال الضرر المتوقع في الجانب الديني ضعيفون. هذا لا نسلم أن هذا الاحتمال ضعيف. لما؟ قال لأن جانب المعرفة بالدين يمكن أن تحصل منه المعرفة، ويمكن أن يصل إلى نتائج متوخات، نتائج سواء كانت معرفية أو جلب مصالح أو دفع مضار. وهذا الانكشاف للمعرفة أو نسبة الانكشاف أو الاحتمال موجود بالقضايا غير الدينية بدرجة أقوى. بعبارة أخرى، أن التعقيد الموجود في مسائل العلوم الأخرى أكثر من التعقيد الموجود في المسائل الدينية، ومع ذلك نبحث عن العلوم الأخرى بعلم الفيزياء وبعلم الطب والهندسة، علوم معقدة، ومع ذلك هذا احتمال المعرفة بها يدفع الإنسان نحو تحصيل العلوم، مع أن الدين التعقيد الموجود فيه أقل، لا سيما في الأمور الأساسية والواضحة، أقل بكثير من التعقيدات الموجودة في علم الكيمياء والهندسة والطب وغيرها. فلا نسلم بأن احتمال المعرفة في الأمور الدينية ضعيفون، يعني نسبة الكشف ضعيفة، لا نسلم. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني كبروي، وهذا النقاش هو المهم. شنو كان الإشكال الكبروي؟ يعني الكبرى مع القياس المستشفي، لأنه وكلما كانت نسبة الكشف ضعيفة فإنها لا تحرك نحو البحث، هاي الكبرى. المصنف يقول هذه الكبرى مناقشة. لما؟ قال لأن التحريك نحو البحث لا يعتمد على عامل واحد اللي هو نسبة الكشف فقط وفقط، لا، التحريك نحو البحث بعبارة أخرى قيمة الاحتمال ليس موقوف على مستوى الكشف الموجود فيه، وإنما تكون نسبة الكشف مع شيء آخر وهو أهمية المحتمل. فالمحرك نحو البحث أو قيمة الاحتمال هي بالحقيقة موقوفة على نسبة الكشف وأهمية المحتمل. فعندما نريد أن نقيم مسألة معينة عليكم السلام ورحمة الله في باب معين، هل أنها محركة أو لا، لابد أن نوازن بين نسبة الكشف وأهمية المنكشف، والنتيجة بين الموازنة بين نسبة الكشف وأهمية المنكشف تعطينا نتيجة وهي قيمة الكشف أو قيمة الكشف عن الواقع أو قيمة الاحتمال. فعندنا نسبة الاحتمال وأهمية المحتمل والنتيجة قيمة الاحتمال. نسبة الاحتمال وقيمة الاحتمال أكو فرق بيناتهم، فثلاث أشياء عندنا: نسبة الاحتمال وقيمة الاحتمال وأهمية المحتمل. أضح لكم بمثال، مثال هو ذاكر المصنف مسألة اقتصادية، بس هم يذكرون هنا أمثلة من قبيل أنه إذا أنت جاي تعمل يعني صلح كهرباء في هذا وقتنا، فنسبة الكشف واحتمال وجود اتصال الواير بالكهرباء، سلك بالكهرباء، نسبة 1%، وهذه نسبة كلش ضعيفة. بس على فرض الاتصال انت لا تشتغل به راح تنتل، تنصعق بالكهرباء، واذا انصعقت ربما تموت. شوف أهمية المحتمل. فمع هذا الاحتمال الضعيف ولكن مع أهمية المحتمل القوي راح يصير قيمة لهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا. فأنت ما تقدر بعد تقدم وتمسك السلك الكهربائي اللي احتمال أنه متصل بالكهرباء ولو بدرجة 1%. ليش؟ قد يشكل عليك بكبرى يقول لك وكلما كان الاحتمال ضعيفا فإنه لا يحرك نحو البحث. أقول لهم المحتمل قوي مهم جدا. فقيمة الاحتمال لا تساوي دائما نسبة الكشف أو نسبة الاحتمال. مثال يضربون لو احتملت أن هذا الماء فيه سمون مع أنه احتمال 1%، مع ذلك لا تقدم وتشربه لأن السم يميت الإنسان. أمثلة كثيرة بهذا الباب. لو قيل لك بأن في الحديقة سبع وهذا الاحتمال شكل احتمال 1%، بس السبع إذا موجود بالحديقة شنو؟ يفترس الإنسان. أما مع ذلك لا تخرج إلى الحديقة إلا أن تتفحص. فالنقاش الثاني اللي يذكره المصنف يقول بأن لو سلمنا أن نسبة الاحتمال ضعيفة في الدين سلمنا، ولكن لا نسلم أنه كلما كانت نسبة الاحتمال ضعيفة فإنها لا تحرك نحو البحث. ليش؟ لأن قيمة الاحتمال تختلف عن نسبة الاحتمال. قيمة الاحتمال هي النتيجة الموازنة بين نسبة الاحتمال وأهمية المحتمل. هذا نجي نطبقه بالدين. وفي الدين توجد أهمية محتمل كبيرة ومهمة. لما؟ قال لأن المسائل الدينية تتحدث عن سعادة أبدية وعن شقاوة في حال عدم اتباع الأمور الدينية أبدية أيضا. فهذا يشكل لدينا أهمية للاحتمال، ولو سلمنا جدلا بأنه ضعيف، نقول بأنه احتمال ضعيف الكشف، مع ذلك أهمية المحتمل راح تقوي من قيمة هذا الاحتمال، وبالتالي تحرك المعارف الفطرية عن الباحث. هذا الجواب عن الشبهة اللي ذكر المصنف. بالأخير يذكر في الشيء، يقول نعم لو فرض أن جزمنا وقطعنا بأن البحث في المسائل الدينية لا يحقق نتيجة إطلاقا، جزمنا يعني باب العلم شبيه بالدين مسدود، وهذا ما موجود لأن باب العلم مفتوح. إذا علمنا بأن باب العلم مغلق أو أن الدين ليس بصحيح جزما، بهذا صح ما نتحرك إلى البحث، وهذا مو محل كلامنا. احنا جاي نفترض أن الدين قبل البحث فيه احتمالية صحيحة للواقع والإصابة للواقع. فإذا الدين يوجد فيه محرك فطري، وهذا المحرك الفطري سواء كان الدافع الأول اللي هو الدافع الحصول على المعرفة، أو الدافع الثاني اللي هو الدافع جلب المنافع ودفع المضار، هاي كلها تحرك نحو البحث الديني. ليش؟ لأن بالمسائل الدينية مضار ومنافع قيمتها الاحتمالية، أهمية الاحتمال بها كبيرة، وبالتالي قيمتها الاحتمالية تكون كبيرة. ولو سلمنا جدلا بأن نسبة الاحتمال ضعيفة، هذا هو الجواب الثاني. لما قيمة الاحتمال ضعيفة؟ قال لأن الدين يتحدث عن سعادة أبدية أو شقاوة أبدية، وهاي يعني قيمة احتمال كبيرة ترجح كفة البحث والبحث عن الحقائق الدينية. هذا الجواب اللي ذكر المصنف. طبق. قال الجواب عن شبهة، وربما يتشبث البعض للتهرب عن التفكير والبحث عن الدين بهذه الحجة. شنو الحجة؟ قال إنما يستحسن بذل الجهد والبحث عن قضية ومحاولة علاجها. شو وقت يستحسن البحث؟ فيما لو كان الإنسان يأمل في العلاج خيرا ويحتمل في التوصل من خلال جهوده إلى الحل والنتيجة. أي هذا يستحسن، بس هذا موضوع الاستحسان ما متوفر، ولكن ليس لنا مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث الديني ومسائله. ما عندنا نتائج متوخات يمكن الحصول عليها من طريق العلاج، هيك يريد يقول. ومن هنا هذا المستشكل لحد الآن جاي يصور، ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل ونأمل أكثر في التوصل إلى نتائجها، أو في الدين بحث بمسائل أخرى. قلنا إذا نريد نصيغ قياس من الشكل الأول، هذا الصغرى مالته ودرجة الاحتمال في الأمور الدينية ضعيفة، والكبرى وكلما كانت درجة الاحتمال ضعيفة فإنها لا تحرك نحو البحث. النتيجة أن درجة الاحتمال لا تحرك نحو البحث في الأمور الدينية. هذا الإشكال. جوابه قال ونجيب جوابين، جواب على الصغرى بأنه إحنا ما نسلم، لا نسلم بأن درجة الاحتمال في الأمور الدينية ضعيفة، أن الأمل في معالجة المسائل الدينية واحتمالها ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية. لا، أكو احتمال قوي موجود، ونحن نعلم بأن معالجة وهذا الاحتمال الموجود بالأمور العلمية الأخرى اللي هو نسبة الاحتمال أقل بذيش العلوم، ومع ذلك نجد البحث بذيش العلوم. ما معنى بأمور الدينية مع أن الاحتمال أكبر بالأمور الدينية؟ ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية مع كون الاحتمال بها أقل من الأمور الدينية، إنما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المبنية. تعبوا بحث كثير وكبير يلا حصلوا هذه الجهود التي بذلها العلماء في هذا المجال، يعني بمجال العلوم غير الدينية. فنسبة الاحتمال الموجودة بالأمور الدينية إذا قارنتها بنسبة الاحتمال الموجودة بالأمور العلمية تكون نسبة الاحتمال بالأمور الدينية أكثر ونسبة الاحتمال بالأمور العلمية أقل، ومع ذلك نشوف البحث موجود بالأمور العلمية. فليش يعني تمنعون البحث في المسائل الدينية مع كون الاحتمال فيها أكبر؟ هذا النقاش بالصغرى، لا نسلم بأن نسبة الاحتمال قليلة. نقاش بالكبرى، كلما كان الاحتمال ضعيفا فإنه لا يحرك، هذا يقول. وثانيا أن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد وهو درجة الاحتمال، يعني نسبة الكشف، أهمية الاحتمال. بل لا بد أن نلاحظ أيضا درجة المحتمل، أهمية المحتمل، بأهمية له لا. فمثلا لو كان احتمال الربح في عمل، هذا مثال بالتجارة، لو كان في عمل اقتصادي نسبة 5، احتمال 5% نحصل ربح، وفي عمل آخر نسبة 10% نحصل ربح، ولكن مقدار الربح المحتمل يدر العمل، يعني أهمية المحتمل يدره العمل الأول اللي هو نسبة الكشف ب 5%، 1000 ريال، وفي العمل الثاني 100 ريال. شوف أهمية المحتمل بالثاني ضعيفة وأهمية المحتمل بالأول ضعيفة، مع أن درجة الاحتمال بالأول ضعيفة وبالثاني أقوى، بالعكس درجة الاحتمال إيه؟ درجة الاحتمال 5% بالعمل الأول، ودرجة الاحتمال بالعمل الثاني 10%، فدرجة الاحتمال بالثاني أعلى. أما أهمية المحتمل بالأول أعلى وبالثاني أقل، وفي العمل الثاني 100 ريال، فإن العمل الأول يرجح على العمل الثاني مع أن نسبة الاحتمال به أقل، بس أهمية المحتمل به كبيرة، يرجح على العمل الثاني 5 أضعاف من أن مع أن درجة الاحتمال فيه 5 ضعيفة، يعني وهي نصف درجة الاحتمال في الثاني. هذا ليش رجحنا الأول؟ احنا اعطينا أمثلة أوضح، لعله مال الكهرباء ومال السم ومال الأسد، وذلك كل ذلك لأهمية المحتمل وقيمته. وبما أن المنفعة المحتملة، بعد انتهى من الكبرى ناقشها، قال بأنه احنا قيمة الاحتمال مو معتمدة بس على نسبة الكشف، وإنما على نسبة الكشف مضمومة إلى أهمية المنكشف، أهمية المحتمل. ذن ينطن قيمة الاحتمال يجي طبق هسه. قال وبما أن المنفعة المحتملة التي تشتمل تتمثل في البحث عن الدين لا نهائية، يعني شنو قيمة كبيرة بها، ولذلك لا نهائية، ولذلك وإن كانت احتمال التوصل إلى نتيجة يقينية منه ضعيفا جدا، حتى لو قلنا ضعيف سلمنا، ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى نتيجة، فإن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل وأهميتها تفوق بكثير قيمة البحث عن أي طريق آخر له نتيجة محدودة وضعيفة. ليش قيمة البحث اكتسب الأهمية منين؟ من أهمية محتمل. زين، يطرح المصنف احتمال بعد، قال احنا يمكن ان نقول بان الانسان لا يبحث عن الدين، يتقبلها بس بيا طريق بهذا، اذا احتملنا، اذا تيقنا بان الدين لا يمكن الحصول على المعرفة فيه، او تيقنا بان هذا الدين باطل، هذا ما يتجب المعرفة، وانما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين. متى؟ فيما لو جزمنا بأن الدين باطل وغير صحيح، أو أن مسائله لا تقبل الحل والعلاج، بين الصورتين يمكن أن يكون وجه عقلائي للإعراض عن البحث عن الدين، ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجزم والاطمئنان. لا، احنا ما عندنا اطمئنان بأن كل دين هو باطل، لا، الدين إلى واقع، فأكون نسبة احتمال المطابقة بعد، وأكو مجال لتحصيل نتائج بالبحث بالمسائل الدينية، مو مغلقة المسائل الدينية تماما ومسدود باب المعرفة، لا، أكو مجال. قال ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجزم، الجزم بأن هذا الدين باطل وبأن المسائل لا يمكن معرفتها. هذا كله في جواب الشبهة التي ذكرت في ذيل البحث عن الدوافع عن البحث عن الدين. عنوان المصنف الذي ذكره قال: الشرط المقوم للحياة الإنسانية هو البحث عن الدين. الحمد لله. هذا الدرس الجديد، المصنف لا زال في دائرة التنقيب عن الدوافع للبحث عن الدين. ذكر المصنف ثلاث دوافع وركز على الدافع الأول والدافع الثاني، الآن يريد يذكر دافع على تعبيره هو قال بدرجة أعماق، ذاك يعني بشكل مبسط ذكرنا، يقول هذا الدرجة أعماق. شنو الدافع؟ قال هنا نريد نصل إلى نتيجة، نقول بأن إنسانية الإنسان متقومة بالبحث عن المسائل الدينية. لما؟ قال لأن الإنسان موجود يبحث عن الكمال، وكمال الإنسان متقوم بمعرفة الدين، فمن أعرض عن معرفة الدين فهو أعرض عن تحقق الكمال الإنساني، فهو أعرض عن إنسانيته، فإنسانية الإنسان متقومة بالبحث عن المسائل الدينية والإجابة عن الأسئلة الملحة الثلاث، اللي هي من أين وإلى أين وفي أين. إنسانية الإنسان متقومة بهذا المعنى، هاي هسه الدعوة. فمن لم يبحث عن الدين ليس بإنسان، اختار لنفسه وصفا آخر. وطبعا هذا ذكرت الآيات: أولئك كالأنعام بل هم أضل، ومن هذا القبيل كثير. فإنسانية الإنسان هي بالبحث عن الكمال، هذا راح يذكر المصنف وفقا لمقدمات ثلاثة أو ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، وهذا أمر فطري، البحث عن الكمال أمر فطري، راح يذكرها المصنف هاي المقدمات الثلاث كل واحدة باب يستدل عليهم، ومن ثم يصل إلى هذه النتيجة اللي ذكرناها، أن إنسانية الإنسان متقومة بالبحث عن المسائل الدينية. ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى الإنسان موجود باحث عن الكمال. شنو دليلها راح نذكر إن شاء الله، هذا أمر فطري راح يبين المصنف. المقدمة الثانية، الكمال الإنساني متى يكون الإنسان، الإنسان قلنا باحث عن الكمال، متى يكون الإنسان كاملا؟ إذا اختار هو الأشياء أو الأفعال عن إرادة واختيار. فهذا الإنسان يحقق الكمال متى؟ في ضمن إرادته الاختيارية، يعني بمقتضيات العقل العملي. فإذا تابع العقل والعقل أمره ونفذ ضمن الدائرة الاختيارية، هنا يكون الإنسان حقق الكمال. فيكون الإنسان محققا للكمال إذا كان مختارا في فعله واتبع مقتضيات العقل العملي اللي عبرنا عنه بالأيديولوجية تعبيرات سابقة. زين، الأيديولوجية طبعا الصحيحة اللي تحقق الكمال. زين، المقدمة الثالثة أن تحقيق الكمال يحتاج إلى طريق، يكون أكو منهج ونظام يحقق بالكمال، وهذا الطريق والمنهج لابد أن يكون نابعا من رؤية كونية صحيحة حتى يكون هذا الطريق موجود، وبالتالي العقل العملي يأمر الإنسان ويكون الإنسان مختارا ضمن هذا الطريق لينال الكمال المنشود اللي هو به كإنسانية الإنسان. وحيث أن تحقيق الكمال موقوف على كون الإنسان مختارا وباختياره مطيعا لمقتضيات العقل العملي اللي هو الأيديولوجية الصحيحة، والأيديولوجية الصحيحة مفتقرة ومتوقفة على رؤية كونية صحيحة، والرؤية الكونية الصحيحة موقوفة عن البحث عن هذه الرؤية الكونية الصحيحة، يعني البحث عن من؟ عن الدين. فالإنسان لا يحقق الكمال الذي تكون به إنسانيته ما لم يبحث عن الدين ليحقق، ليستدل على وجود رؤية كونية صحيحة، وبالتالي تكون هذه الرؤية منبثقة عنها أيديولوجية صحيحة، والأيديولوجية الصحيحة بها توجيهات لسلوك الإنسان، فيكون الإنسان المختار مختارا للسلوك الصحيح لينال الكمال المنشود. فإذا كل هذا المقدمات موقوفة على الرؤية الكونية الصحيحة، والرؤية الكونية الصحيحة بمعنى هي البحث عن الدين. فمن لا يبحث عن الرؤية الكونية الصحيحة فهو يفقد الكمال الإنساني، فيفقد إنسانيته. هذا راح يذكر المصنف بمقدمات، خلنا نطبق هذا، وإحنا هسه ذكرنا المقدمات إجمالا، هو راح يذكرهم تفصيلا ويستدل عليهم. قال الدرس الثالث، الشرط المقوم للحياة الإنسانية. في المقدمة في الدرس السابق أثبتنا ضرورة البحث عن الدين والسعي لمعرفة الدين الحق بأسلوب مبسط يعتمد في أساسه على الدوافع الفطرية في الإنسان لطلب المنفعة والأمن عن الضرر، وإنه دافع يمكن لكل أحد أن يدركه في أعماقه لأنه دافع فطري. وبتعبير آخر، أن الإنسان يعلم به علما حضوريا لا يعرض له الخطأ والاشتباه لأنه موجود في داخله. وفي هذا الدرس ذاك الكلام كان على الدرس السابق. وفي هذا الدرس نحاول إثبات هذه الفكرة نفسها، هذه الفكرة نفسها. يا فكرة، فكرة إثبات دافع لأهمية البحث عن الدين، ولكن بأسلوب آخر يعتمد على مقدمات أكثر دقة، لنتوصل من خلالها لهذه النتيجة. يا نتيجة، وهي أن كل إنسان لو لم يبحث عن الدين ولم يفكر به ولم يؤمن برؤية كونية وأيديولوجية صحيحتين، فإنه لن يصل إلى الكمال الإنساني، بل لا يمكن أن نعده إنسانا حقيقيا. أي أن الشرط المقوم للحياة الإنسانية هو الالتزام برؤية كونية وأيديولوجية صحيحتين، فلو اعتمد في حياته عليهما فسوف يعيش في حياته إنسانا، أما إذا لم يعتمد عليهما بعد هذا كالأنعام بل أضر. وهذا الدليل يعتمد على مقدمات، فهو انطبس الدعوة، هذه الدعوة اللي هي عبارة عن نتيجة، شنو دليلها؟ راح يذكر مقدمات ثلاثة دور يفصل بالمقدمات. وهذه الدعوة يعتمد، وهذا الدليل يعتمد على ثلاث مقدمات. الأول أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، هاي مقدمة كون نقرها حتى يصح الدليل، إذا مو باحث عن الكمال ما يتم الدليل. الثانية، الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية، يعني متى ما كان الإنسان مختارا وطلب الكمال باختياره هذا يحقق الكمال، أما إذا تحقق الكمال ولكن بالاضطرار أو بالقهر أو بالجبر هذا لا يعد كمالا. الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الاختيارية المنبثقة عن حكم العقل، يا عقل، عقل العملي، يعني إذا قال العقل افعل كذا وانت تحركت افعل كذا لتحصيل الكمال، وانت تحركت لتحصيل الكمال فعلا فهذا وحصلته فهو كمال. زين، المقدمة الثالثة الأحكام العملية للعقل، اللي هو قلنا عقل عملي بالمقدمة الثانية، هاي أحكام منين تجي؟ يعني أيديولوجية، أيديولوجية منين جاية؟ من رؤية كونية. فإذا كمال الإنسان موقوف على اختياره، وكونه يتبع أحكام العقل اللي هي الأيديولوجية، والأيديولوجية موقوفة على الرؤية الكونية، والرؤية الكونية هي البحث عن الدين. فضرورة تحصيل الكمال الإنساني موقوف على البحث عن الدين. إن العملية، إن الأحكام العملية إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة، وأهمها الأصول الثلاث، من أين وإلى أين وفي أين، وأهمها الأصول الثلاث للرؤية الكونية، أي معرفة مبدأ الوجود اللي هو التوحيد، ومصير الحياة اللي هو المعاد، والسبيل السليم الذي يكفل التوصل للنظام الذي يوفر السعادة اللي هو النبوة، أي معرفة الوجود ومعرفة الإنسان ومعرفة السبيل. ولنبدأ بالتوضيح، بل أي معرفة الوجود ومعرفة الإنسان ومعرفة السبيل، ذن الأبحاث الثلاث اللي شكلا رؤية كونية، هاي الرؤية كونية صحيحة على أساسها تنبثق أيديولوجية، أيديولوجية بمعنى أحكام العقل العملي، فالعقل العملي يقوم يحكم وفقا للأيديولوجية اللي هي منبثقة من الرؤية الكونية. إذا حكم العقل العملي اختار الإنسان الكمال، هنا يحقق الكمال الإنساني. فكمال الإنسان موقوف على الاختيار، يا اختيار في ضوء العقل العملي، والعقل العملي موقوف على الرؤية الكونية، والرؤية الكونية هي البحث عن الدين. فتحقيق الكمال المنشود للإنسان متوقف على الرؤية الكونية. هذا راح يذكر المصنف بتفاصيل يبين المقدمات الثلاث. ايه هو الاصطلاح اللي ذكر المصنف، قال الايديولوجية لها اصطلاحين، ايديولوجية بمعنى آراء عامة تتعلق بسلوك الإنسان، هاي الايديولوجية هذا المعنى اللي قصده هنا اللي هي أحكام العقل العملي. أكو اصطلاح آخر للايديولوجية وهو قال بما يشمل الرؤية الكونية، هذا مو هذا قصده هنا، قصده لا الأول اللي هي يعني أحكام العقل العملي. الإنسان باحث عن الكمال، هسه راح يبدأ المصنف بالاستدلال على المقدمات الثلاث ويلخص بعدين النتيجة المتحصلة من هذا من هذه المقدمات. الإنسان باحث عن الكمال يأتي والحمد لله رب العالمين.